يعني احنا مرتفعا كبرنا، واذا تفوضنا يعني نزلنا الى مكان منخفض ارتفعنا، نقول الله اكبر في الاماكن المرتفعه ونقول سبحان الله عندما ننزل الاماكن المنخفضه. قيل في تعليلي التفريق بين التكبير والتسبيح ان التكبير هو تعظيم لله عز وجل، وان الله تعالى هو الاكبر وهو الاجل الاعظم سبحانه وتعالى، فناسب ان يؤتى بالتكبير عند الاماكن المرتفعه، وعند الاماكن المنخفضه او الانخفاض يسبح الله عز وجل، لان التسبيح فيه معنى التنزيه، معنى التسبيح هو التنزيه، والله تعالى منزه عن النقائص. فاذا هبطوا الى اماكن منخفضه ناسب ان ياتي بالتسبيح الذي هو تنزيه الله عز وجل عن الاماكن المنخفضه، تنزيه الله عز وجل عن الشيء الذي فيه نقص الذي فيه سفل. الله عز وجل في العلو وهو على العرش استوى، وهو قريب من عباده يراهم ولا يخفى عليه خافية، فهو عالم وهو قريب في علوه وهو عالم في دنوه سبحانه وتعالى. قيل ان التفريق بين ذكر التكبير عند العلو والتسبيح عند النزول بما في معنى التكبير من التعظيم وفي معنى التسبيح من التنزيل لله عز وجل. الله له العظمه له الكبرياء وهو منزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، لكن لا يقال ان الله عز وجل ليس في العلو، بل هو عال على خلقه وهو فوق عباده وهم يرفعون ايديهم اليه عندما يدعون، والرسول صلى الله عليه وسلم الى السماء حتى تجاوز السماوات السبع حتى كلمه الله عز وجل، والملائكه تنزل من عنده وتصعد اليه، والاعمال ترفع اليه وينزل منه ما أوحى الله تعالى به على ملائكة سبحانه وتعالى، فهو في العلو وهو مستوى على العرش ومنزه عن النقائص والعيوب. لا يقال ان الله ليس في العلو وانه ليس في جهة العلو، فالله تعالى عالم على خلقه وهو فوق عباده فوق سماواته وفوق مخلوقاته، الخالق مباين للمخلوق والمخلوقات مباينة للخالق. الذين يقولون ان الله تعالى في كل مكان ليس عندهم دليل، بل عندهم بل الذي عندهم هو عدم تنزيه الله عز وجل، لان كل مكان فيه الحشوش وفيه اماكن قضاء الحاجه، هذه من الامثله. الذي يقول ان الله تعالى في كل مكان يعني يدخل تحت هذا ان كل اماكن قدره والعياذ بالله، وإنما الله عز وجل مباين للمخلوقات، الخالق ليس حالا في المخلوق والمخلوق ليس حالا في الخالق، بل هو مباين له، والله تعالى عالم على خلقه وفوق عباده.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو، يقول كلما أوفى على ثنية أو خشخد كبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا.
وهذا الحديث أيضا دال على ما ترجم له البخاري من التكبير عند الأماكن المرتفعة عند الأماكن العالية، وأنه كلما على شرفا أو مجهدا في المكان الذي فيه الحصى تذكر من أجل تذكيرات منها أنه المكان الذي فيه التجارة الذي فيه الحصى فإنه يكبر ثلاثا ثم يقول آيبون تائبون عابدون يقول لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
إلا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله الحمد لله على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هل الشاهد من هذا التكبير ترجمة التكبير إلى أعلى شرفا التكبير إلى أعلى شرفا دين شرية التكبير كما في العادة ولكن هذا يكون عندما يصل وعندما يتجه آيبا وراجعا لأنه يأتي لهذا الدعاء لأن فيه الإياب وفيه الرجوع فيه الحمد والشكر لله عز وجل والثناء عليه إذ يسر لهم ما أرادوه من السفر ثم توجهوا قافلين ففيه ثناء الله عز وجل والتكبير والتعظيم وذكر الإياب وهذه الصفات التي يصف المسلم بها نفسه أنه خاضع لله عز وجل متكئا لعظمة الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء عندما يقال عند الانصراف عندما يقبل متوجها إلى المكان إلى مكانه الذي بعدما ينتهي من السفر فإنه يقال هذا الكلام. هذا الكلام لا يقال عند المغادرة بالبلد الذي هو مسافر منه والذي هو بلده وإنما يقول عندما يقبل ويرجع متوجها إلى بلده يأتي بهذا الدعاء.
قال باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. وقال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العواد قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السقفي قال سمعت أبا بردة والصحابة هو ويزيد بن أبي كبشة ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
وهذه ترجمة وهي باب يكتب للمسافر يكتب المسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. معنى هذا أن الإنسان إذا كان يعمل شيئا في حال إقامته من الصيام والصلوات النوافل التي يتمثل بها فإنه إذا سافر وترك هذه الأعمال التي تركها من أجل السفر فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل في الإقامة. وكذلك في حال المرض إذا مرض الإنسان فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل في حال الصحة إذا كان يصوم في حال صحته يتنفل وكذلك أيضا يصلي نوافل ثم أصابه مرض لم يتمكن بسببه من الاتيان بهذه العبادات التي يتعبد الله عز وجل بها فإن الله تعالى يكتب له في حال المرض مثل ما كان يكتب له في حال السفر كما أنه يكتب له في حال السفر مثل ما كان يكتب له في حال الإقامة إذا كان في إقامته واضع على أعمال صالحة لم يتمكن منها بسبب السفر. وأورد تحت هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا ففيه مطابقة لما ترجم له من ناحية السفر من هذا أعتابه بحال السفر وأعتابه في كتاب الجهاد لأن الجهاد في الغالب إنما يحصل عن طريق السفر وليس خاصا بهذا في الجهاد وإنما هو في الجهاد وفي غير الجهاد. الإنسان إذا سافر وكان من شأنه من عادته أن يأتي بنوافل الصوم والصلاة ولم يتمكن من الإتيان بها في حال سفره، فإن الله تعالى يكتب له في حال سفره مثل ما كان يكتب له في حال إقامته فضلا من الله عز وجل وامتنان منه سبحانه وتعالى على عبده الذي كان يعمل في حال صحته وفي حال حضره وإقامته ولم يتمكن في حال مرضه وفي حال سفره، فإن الله يكتب له في السفر وفي المرض مثل ما كان يعمل في حال الصحة وفي حال الإقامة. وهذا الحديث أبو بردة بن أبي موسى الأشعري المناسبة التي ذكر بها أبو بردة هذا الحديث أنه كان صاحبه يزيد بن أبي ترجع في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، كان يزيد يعني بن أبي ترجع يصوم في السفر، فقال له أفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ملغ العبد وسافر كتب له مثل ما كان يعمل في الحال مقيما صحيحا. يعني معنى هذا أن الإنسان إذا ترك الصيام في السفر كان من عادته أنه يصوم في الإقامة، فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل. وهذه المناسبة التي روى عندها أبو بردة هذا الحديث. ويزيد بن أبي كبشة هذا ليس من رجال الإسناد، هو ليس يعتبر من رجال الإسناد لأنه ما روى حديثا، ولكنه صام في السفر بصحبة أبي بردة، فلما رآه يصوم ذكره بالحديث. وإذن فيزيد بن أبي كبشة ليس له رواية في الصحيح، وليس له ذكر في صحيح البخاري إلا في هذا الموضع، ولم يكن رواة الحديث، لأنه الذي هو الراوي هو أبو بردة، لأنه هو الذي يروي عن أبيه أبي موسى، وأبو بردة يروي عنه الزكي. وإذن فيزيد بن أبي كبشة ليس من رواة الحديث. وهنا شيء يجب أن ننبه عليه، وهو أن الذين أن المزي لما ألف في رجال كتب الستة فإنه يذكر أشخاصا ليس لهم رواية وإنما لهم ذكر فقط، كما هنا فإنه ذكر يزيد بن أبي كبشة في شهيد الكمال وذكر له ترجمة، ليس لأنهم الرواة البخاري بل لأنه جعله ذكر في البخاري، جعله ذكر في صحيح البخاري. وعلى هذا ورمز له بخاء، فذلك الذين جاءوا بعده مثل ابن حجر في تهذيب التهذيب وفي تقرير التهذيب رمز له بخاء، وليس له ذكر في كتب الستة، ليس له رواية في كتب الستة كلها، بل ليس له رواية في البخاري، وقد رمز له بخاء لعلامة البخاري. وإذا فهي رمز لكونه ذكر لا لكونه من الرواة. وعلى هذا فهنا أمر ينبغي التنبه له، وهو أن الإنسان عندما يريد أن يستعرض يعني يأتي ذكر شخص فيبحث عنه في رجال كتب الستة فيجد مثل هذا، وأنه مثلا في تقريب التهذيب رمز له بخاء، فيقول من رجال كتب الستة أو من رجال كتب الستة لأنه رمز له بخاء، لأنه ليس من الرجال، ليس من الرجال الذين رووا وإنما ذكر فقط. وكذلك مثل ويس القرني، ويس القرني ليس له رواية في كتب الستة ولكن له ذكر في كتب الستة، فيترجم له المزي وهو ليس من الرواة وإنما هو من المذكورين. فإذا المزي رحمه الله ومن تبعه يترجمون للرواة ويترجمون لمن لهم ذكر في الكتب وإن لم يكونوا من الرواة، كما في ويس القرني كما في الأصمعي وكما في يزيد بن أبي كبشة هذا الذي معنا، إن الإنسان إذا رجع للتقريب يجد رمز خاء، في تهذيب التهذيب يجد خاء، وفي تهذيب التهذيب الكمال يجد خاء، فيفهم إذا كان ما راح يفتش أنه من الرجال وهو ليس من الرجال لأنه ليس له رواية وإنما له مجرد الذكر فقط.
نبه عليه
أنه ينفذ كلمة التجيل الكثير ليس بجميل الكثير لكن مثل كتاب المختصر هذا مثل كتاب المختصر اللي هو تقرير التقريب اللي كان إذا أحصل عليه يعني يجب حق يعني يقول هذا من رجال كورس.
قال باب سير الرجل وحده بالليل. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال باب سير الرجل وحده بالليل. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر.
باب سير الرجل وحده في الليل. أخرج البخاري رحمه الله حديث جابر في قصة انتداب أن وسلم الناس فانتدب الزبير يوم الخندق فانتدب الزبير يعني قال الزبير أنا مستعد لأن أقوم بهذه المهمة فذهب الزبير وحده لاستطلاع الخبر فهو مطابق لما ترجمه البخاري وهو سير الرجل وحده بالليل لم يستطلع الخبر هذا دليل على جواز هو الإنسان أن يسير وحده بالليل أو في النهار وأن الطليعة الذي يرسل يكون واحدا ويكون أكثر من واحد لكن هنا هو الذي حصل منه الزبير وهو وحده دال على ما ترجم له البخاري من ناحية كونه يسير وحده وأنه لا لك لذلك.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة.
هذا الحديث بن عمر يعني فيه التحذير من السير وحده بالليل وأن كان يسير وحده بالليل والحديث الأول يدل على جوازه يعني فإذا يجمع بين الحديثين بأن الإنسان عند غيره ضرورة ومن غير حاجة أن تقضي هذا وتدعوه إلى أن يسير وحده فينبغي له أن لا يفعل. وأما إذا كان هناك حاجة تدعو إلى حاجة فلا بأس من السير وحده في الليل يعني ففيه الحديث الأول دليل على الجواز والثاني دليل على التحذير من كل إنسان يسير وحده في الليل ويجمع بينهما بأن الجواز فيما إذا هناك أمر يقتضي حاجة تدعو إليه والترك فيما إذا كان في غير ذلك من غير ضرورة ومن غير أمر يقتضيه الأولى ألا يسير الإنسان وحده.
قال باب السرعة في السير عند الرجوع إلى من. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتعجل الإلهينا فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن رضي الله عنه قال كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال فأنا يسير العلق فإذ وجد فجوة والنص فوق العلق. قال حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عباه بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بأبي عبيد شد وجع فأسرع السير حتى إذا كان بغروب الشفق ثم نزل إلى المغرب والعصر يجمع بينهما وقال إني رأي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. قال باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن.
باب السرعة في السير عند الرجوع إلى الوطن. أورد فيه عدة أحاديث أشار إلى الحديث وأسند بقية الأحاديث. الحديث الذي أشار إليه حديث جبريل وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إني متعجل إلى المدينة من أراد أن يتعجل فليفعل. كانوا قادمين من السفر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا أخبرهم بأنه متعجل وقال من أراد أن يتعجل فليفعل يعني من أراد أن يتعجل معي فليفعل ومن أراد أن يبقى وأن يسير على ما يسير عليه القافلة ويسير عليه الناس فليبقى معه. فيه التعجل عند الرجوع إلى الوطن عند الرجوع إلى الأهل إلى الوطن فيه التعجل لأن قوله متعجل من المدينة فما شأن يتعجل معي في الوطن. ثم أورد حديث أسامة بن زيد الذي فيه أنه كان في انشرافه من عرفه إلى مزدلفة كان يسير العنق وهو نوع من السير فإذا وجد فرجة النصف والنصف هو نوع من السير أكثر من العنق أشد من العنق لأنه كان يسير العنق بحيث يوجد من يحول دونه ودون الفراع الشديد الذي هو أكثر من هذا فإذا وجد فرجة بين الدواب وبين الناس نص في هذه الفرجة التي فيه أمامه. فهنا ليس فيه تعجل الوطن ولكن هنا تعجل إلى المشعر مشعر الحمام الذي هو المزدلفة. الترجمة إنما هي للرجوع إلى الوطن لكن هذا فيه الإسراع عندما يرجع عند الرجوع من عرفة لأنه لأن عرفة هي المنتهى من مكة خروج المسجد إلى منى ثم إلى عرفة ثم رجعنا إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة فمكة هي عرفة هي المنتهى بالنسبة للحاج لما يخرج من مكة فإنه ينفلت من عرفة متوجها إلى المزدلفة فيسرع من أجل أن يصل إلى المزدلفة ويبيت بها ويصلي بها المغرب والعشاء كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث ابن عمر أنه كان في طريق مكة متوجها إلى المدينة فسمع أن صفية بن أبي عبيد وهي زوجته كانت مريضة فتعجل من أجل الوصول إلى المدينة حتى يدرك زوجته المريضة ففيه المطابقة لما ترجم له البخاري وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ثم ذكر أنه كان إذا جد به السير أخر الصلاة هذا المغرب فجاء وصلاها مع العشاء فيه أنه أسرع وأخر صلاة المغرب وصلاها مع العشاء وسبب إسرائه أنه يريد الوصول إلى أهله سريعا لأن زوجته مريضة ويريد أن يدرك شيئا من حياتها إذا كان الله تعالى قد قدر أنها تموت في ذلك الوقت. ثم ورد حديث أبي هريرة السفر قطعة من العذاب، لأن أحدكم نومه وطعامه وشرابه بمعنى أنه لا يستريح ولا يهدأ له بال ولا يتمكن من النوم من شغال باله، وكذلك لا يغفل ولا يشرب يعني كما ينبغي. فإذا قضى أحدكم نهمته يعني قضى حاجته من السفر فليعجل السير إلى أهله، فليعجل إلى أهله. وهذا هو مطابق لما ترجمه البخاري من ناحية سرعة الرجوع إلى الوطن إذا انتهى من السفر.
قال: باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقته. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيده.
هذا إذا حمل على فرس فرآها تباع يعني فإنه لا يشتريها. أورد تحت هذا حديث عمر رضي الله عنه قصة كونه حمل على فرس من أعطاها الإنسان ليغزو عليها، فذاك الرجل الذي يعطي إياها أضاعها يعني أهملها، وما كان يعلفها وما كان يعني يحسن إليها فهزنت فعرضها للبيع. وقاد أن يبيعها فظن عمر أنه يبيعها برخص لأنها ما دام أهملها حتى هزلت معنى أنه يعني لم يبالي بها، وظن أنه سيبيعها برخص ولكنه لم يشتريها حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء يستنى الرسول صلى الله عليه وسلم فنهاه قال: لا تشتريه وإن باعه بدرهم، فإن العائد بصدقة فيه كالعائد كالكلب يقيه فيعود في قيئه. فدل هذا على عدم جواز كون المتصدق يشتري صدقة التي أعطاها للفقير أو أعطاها لمن تصدق عليه بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر رضي الله عنه يشتري هذه الفرس التي تصدق بها على هذا الرجل الذي حمل عليها بسبيل الله عز وجل. وإنما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا وسيلة لجواز كونه يشتريها، وسيلة هي أن البائع المتصدق عليه يتغاضى ويستحي فيبيعها برخص من أجل أنها قدرت منه وهي جاءت إليه بالمجان، فهو يأخذ عليها عوضا ولو كان قليلا لأن هذا الذي يبيعها عليه قدرت منه بالمجان. إذا هذا وسيلة إلى كون الإنسان يتغاضى عنه بسبب صدقته بكونه متصدق وبكونه محسن، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سدا لهذا الباب وسدا لهذا الطريق.
قال: باب الجهاد بإذن الأبوين. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
هذا الجهاد بين الأبوين. أورد في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يستأذنه بالجهاد فقال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. بمعنى هذا أنه إن أذن له فإنه يذهب للجهاد، وإن أراد أن يبقى معهما ليكون حولهما وليستفيد منه وليطمئن عليه بجوارهما فإنه لا يجاهد، لا يخرج. ويقال ففيهما فجاهد، من هذا الذي تكمله بالجهاد في سبيل الله ابذله في خدمة أبويك وفي إحسان إلى أبويك. يعني ومعنى هذا أنهما إذا أذن سمح ورخص فإن للإنسان أن يسافر، لأن الأمر أنيط بهما، إن أراد أن يلقى معهما بقي، وإن أراد أن وإن أذن بأن يخرج خرج. وحمله جمهور العلماء على ما إذا كان الأبوان أو أحدهما مسلما، إذا كان مسلمين أو أحدهما مسلما، إذا كان كافرا ليس الحكم كذلك. إذا منعه أبوه الكافر من السفر للجهاد فجمهور العلماء قالوا إنه يسافر للجهاد ولو لم يرضى على أبواه. وبعض سفيان الثوري قال إنه على عمومه وأنه لا يخرج للجهاد إلا إذا أذن له على أبواه مطلقا ولو كان كافرين. أما جمهور العلماء فحملوه على المسلم، يعني على الأب المسلم، إن هذا هو الذي يستعذر وهو الذي يبقى معه ويجاهد فيه. وأما الكافر الذي لا يرغب الجهاد ولا يحب أن المسلمين يجاهدون أمثاله ويقاتلون أمثاله فهذا لا ينظر إلى إذنه ولا يتوقف الأمر على إذنه، بل يمكن أن يسافر دون أن يعلم. إنما هذا حمله الجمهور على ما إذا كان مسلمين الذي يريد أن يستأذنهما أو يخدمهما أو يبقى معهما أن يكون مسلمين. ثم إن هذا إنما هو في ما هو فرض كفاية، في الجهاد اللي هو فرض كفاية. أما فرض العين فهذا يتعين ولا يحتاج إلى استئذان الأبوين، عندما يتعين الجهاد ويكون فرض عين على الناس فهذا لا يحتاج إلى استئذان. عندما الذي يحتاج إلى استئذان هو فرض الجهاد، لأن حقهم فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية تقوم به غيره، تقوم به غيره، حقهم واجب عليه فرض عين عليه، فيستأذنهما في فرض كفاية. وأما فرض العين فإنه يتعين عليه أن يقاتل وأن ينفر الجميع، وكذلك إذا هجم العدو على البلد الذي هو فيه فإن عليه أن يقاتل، لأنه عند ذلك يتعين ويكون الجهاد فرض عين.
قال باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه قال أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل.
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. أرجى بقال رحمه الله حديث جهن حديث أبي بشير قال رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وشك في جملة أنه كان في نبي، أنهم كانوا يعني في الحالة التي أرسل فيها من ينادي أنهم كانوا في نبي وقوم معه في سفر، هذا محقق، ولكن شك هل كان في نبيه هذه الجملة هي مشكوك فيها. وعرفا من الحقول المنادي المنادي ألا يبقى قلادكم من وتر أو قلادة برقبة بعير إلا قطعت. وليس في الحديث ذكر الجرد، ولكن أحد الأوجه التي علل فيها قطع القلائد أنها كانت يربط بها الجرد، القلائد التي تكون في أعناق الإبل أنهم كانوا يربطون بها الجرد، لأن هذه القلائد ذكر ولها التعليلات قيل إنما أنها من أجل العين، من أجل تدفع العين قلادة توضع حتى تكون واقية من العين، وقيل لأنها تكون سببا في المشقة على الداخل، حيث قد يترتب على ذلك اختناقها وكونها تتعلق بشجرة أو تكون في شجر أو في غيره يؤدي ذلك إلى اختناقها. وقيل وهذا هو الذي يعني مشى عليه البخاري كونها تتخذ القلادة في الرقبة تعلق بها الأجراس، فمن أجل هذا الاحتمال ومن أجل هذا المعنى أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذه الترجمة التي ليس في الحديث ذكر الجرس ولكن ذكر المكان الذي يوضع فيه الجرس، يعني فيه ذكر المكان الذي يوضع فيه الجرس. وقد ورد حديث لعل البخاري يشير إليها، لأنه ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل الملائكة رفع معه الجرس، وورد أيضا في صحيح مسلم أنه قال الجرس مزمار الشيطان، الجرس مزمار الشيطان. وقيل في تعليل هذا لأن فيه شبه بالناقوس الذي هو الوسيلة التي يستعملها النصارى في كنائسهم، الوقيس التي يجعلونها في الكنائس، فإن الأجراس تشبهها.
قال باب من اكتسب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤجر له؟ وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتسبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك.
هذا من كتب في جيش وخرجت امرأته حاجة وكان تبعد ان يؤذن له، اورد فيه هذا الحديث في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلو أن رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إنني اكتسبت في جيش كذا فإن امرأتي خرجت حاجة فإذا حج مع امرأتي. في هذا الحديث نهي عن أن يخلو رجل بالمرأة الأجنبية، وكذلك أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لها. فلما قال هذا الحديث وفيه أن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وكانت امرأة خرجت بدون محرم، فقال عندما سمع هذا الكلام أشار إلى أنه كتب في الجيش وأن امرأة خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب بحجة مع امرأتك، يعني أرشده إلى أن يترك الاحتجاج الذي حصل في الجهاد وأن يذهب ليكون محرما لامرأته وليحج مع امرأته. فل هذا على أن المرأة لا يجوز لها تسافر إلا مع ذي محرم، وأن الإنسان إلى دار الأمر بين كونه امرأته خرجت للحج وتعين عليها خروج للحج وعنده خروج الجهاد في سبيل الله عز وجل فيما هو كفاية فيما هو فرض كفاية فإنه في هذه الحالة يختار ويكتشف إلى أن يسافر مع امرأته حتى تسلم امرأته من الإثم ومن المخالفة لما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم من النهي عن مسافر المرأة إلا مع المحرم. ثم أيضا فيه دليل على كتابة المجاهدين في ديوان وفي كتب وكتابة أسمائهم معرفة من يسافر للجهاد لأنه قال كتبت في جيش كذا وكذا. لا ينبغي للمرأة أن تركب مع صاحب الأجرة عن سيارة الأجرة في داخل البلد ولا في خارج البلد لأن هذا فيه فتنة وفيه تعليم للفتنة الرجل. وإذا ركبت مع المرأة في السيارة تمكن من أن ينطلق بها حيث شاء ثم يحصل ما لا تحصل عقباه. المرأة ليس لها لا يسوق لها تركب مع صاحب سيارة أجرة. نعم مثل السيارات التي هي مثل النقل الجماعي الذي يكون فيه مكان خاص للرجال ومكان خاص للنساء مكان للنساء خاص من الخلف والرجال من الأمام وهي تمشي من مكان إلى مكان هذا الأمر فيه سهل لأن أولا ما فيها كون المرأة مع الرجل لأنه نساء على حدة والرجال على حدة والرجال متميزين عن النساء والنساء متميزات عن الرجال فهذا الأمر فيه أهون.
قال باب الجاسوس التجسس التبخس وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه مرتين قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاق فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقافها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملفقا في قريش ولم أكن من أمسكها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟
باب الجاسوس. أورد فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كتابا وأرسله مع المرأة إلى 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 مكة إلى جماعة من كفار قريش. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما حصل وقال لعلي ومعه ومعه زبير ومقداد رضي الله تعالى عنهم وقال اذهبوا إلى روضة الفاخ تجدون فيها ضعينة معها كتاب ائتوا به. فذهبوا فأدركوها الروضة التي ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا طلبوا منها إخراج الكتاب فقالت ليس معها كتاب فقال لتخرجن الكتاب أولى من قيام القيامة لنفتشن فيه لأن الرسول هل أخبر ولا ينطق عن الهوى فهي معها كتاب ولا بد من بسبب هذه اليد وأن الذين لهم نسب النسب الذي لهم هو الذي يدفع أولئك إلى أن لا يؤذوا أخيهم وألا ينالهم بسببهم أذى. قد قال بعض العلماء إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق حاضر من أبي بلتعة ما قال وعذر وأثنى على أهل بدر وهو منهم وهو من الصحابة قالوا فهل أوضح دليل على أنه لا يجوز التكلم في الصحابة والقدح في الصحابة لأن الشيء الذي جرى على الصحابة من الاقتتال ومن اختلاف الرأي ووجهات النظر وما جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما أنه لا يجوز أن يتكلم في أحد منهم بسبب ما جرى بينهم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق حاضر فقد حصل منه هذا الفعل مع ذلك قال فيه ما قال مع أن هذا أعظم من وجوه الاختلاف في وجهات النظر التي جرت بين الصحابة واجتهدوا واقتتلوا مجتهدين فيما بينهم يعني هذا من باب أولى إذا كان حاضر لا يزال تعب وقد حصل منه كتابه المشركين يخبرهم بخلل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عذره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد شهد بدرا إنه قد شهد بدرا هذا أوضح دليل على أنه يجب الكف عن الصحابة وعدم خوف بما جرى من الصحابة إلا بالخير وبالسلام الجميل وبالسلام الطيب الذي يذكرون بما يليق بهم من الفضل والنبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا حصل منهم شيء اجتهاد منهم لا يكون هذا سببا في كون الناس يقدحون فيهم ويتكلمون. لهذا قال بعض العلماء المتأخرين لما سئل عن ما جرى بين علي ومعاوية قال إن الفتن التي جرت بينهم قد صان الله تعالى عنها أيدينا لأننا ما كنا في زمانهم فنرجو الله أن يصون عنها ألسنتنا لأن ما إحنا ما عندنا الألسنة أما الأيدي إحنا ما كنا في زمانهم وإنما الذي معنا الألسنة الله تعالى صان عنها أيدينا إلا تدركهم فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا فلا نتكلم فيه إلا بحوث. لهذا كان مذهب الجماعة عدم ذكر مساوى الأشياء التي أضيفت لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مما قيل إنها أمور سيئة وإنما يذكرون بالجميل ويحذرون فيما جرى بينهم والمجتهد المصير له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور رضي الله تعالى عن الجميع. وقصة حاتم بن أبي بلتعة هذه ومن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بحقه هذا أوضح دليل على أنه لا يجوز الكلام والقدح في أحد من الصحابة لأن الذي جرى بينهم من الاقتتال بسبب اختلاف وجهات النظر ليس هذا الذي حصل من حاطب أشد منه لأنه تجسس على المسلمين وإخبار أخبار الكفار بما عزم عليه المسلمون وبما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قالوا أي إسناد هذا في آخر الحديث قال سفيان أي إسناد هذا يعني ما يتعجب لهذا الإسناد من جهة جلالة رواته واتصاله فهو إسناد في غاية القوة في غاية الرفعة، لأن أصحابه أو رجاله من أجلة العلماء أجلة الرواة، وهو متصل تماما، فكل واحد يقول حدثني وسمعته، والحديث الصحيح هو ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند، قال معلم ولا شاك، فهذا متصل السند ورجاله في منتهى الجلالة والرفعة وعلو النبلة والتثبت والتيقظ. فإذا كلمت أي إسناد هذا يتعجب يقول ما أي إسناد هذا في اتصاله وثقة رجاله، هو تعجب من هذا الإسناد، أي إسناد يعني عجب من هذا الإسناد الذي هو رجاله في غاية الجلالة وفي إسناده في هو صريح في الاتصال وقوي في الاتصال.
قال باب الكسوة للأسارى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، فأحب أن يكافئه.
قال كسوة الأسارى، أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه في عام في بدر أوتي بالأسارى فيهم العباس الذي مطلب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له ثوبا يبحث عن ثوب، فوجدوا ثوب عبد الله بن أبي يقول المنافق يقدر عليه يعني على قياسه لأنه كان طويلا، وهذا كان طويلا، وجدوا ثوب هذا على قياسه وعلى طوله، فكساه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كافأ عبد الله بن أبي على هذا الثوب بأن أعطاه قميصه عند الممات ووضع عليه مكافأة له على هذا القميص الذي أخذ منه وأعطي عمه العباس في غزوة بدر. والحديث مطابق لما ترجم البخاري من ناحية الكسوة، كسوة الأسارى، لأن العباس أكيد وكسي بثوب وبحث له عن ثوب يكفيه وعلى قدره من ناحية القياس، وعبد الله بن أبي كان طويلا والعباس كان طويلا، فأخذ ثوب هذا ووضع لهذا، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي المنافق بثوبه عندنا مات.
قال باب فضل من أسلم على يديه رجل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفته على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفز على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
قال فضل من أسلم على يديه رجل واحد. أورد فيه هذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا قد مر قريبا في لواء النبي عليه الصلاة والسلام في باب لواء النبي صلى الله عليه وسلم أجل قوله فأعطاه الرايح أو لا أعطينا الرايح التي هي اللواء. وأورده هنا من أجل الجملة التي في آخره وهي قوله عليه الصلاة والسلام هو الله يعني يهدي الله بك رجلا خير من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم هي الأذن التي هي الأذن النفيسة عندهم وأنفسها الحمر. وقد قال وقال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فهذا في بيان فضل من أسلم على يديه رجل واحد. وإن هذه الحمر التي حمر النعم كانت أنفس الأموال عندهم فإسلام رجل واحد على يدي على يدي الإسلام خير لهم من يكون له حمر النعم. ومن ما يدل على هذا ما جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان لهم أجل في الجنة تبعا ما قلت لك من أجلهم شيئا لأن هذا الذي يهتدي على يديه إذا عمل خيرا الله تعالى يكتب للذي كان سبب في هدايته وكان سبب في دلالته على الخير مثل ما يعمل ثم يكتب لهذا العامل من غير أن ينقص أجر العامل شيئا.
قال باب الأسارى في السلاسل. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل.
باب الأسارى في السلاسل مقصود من هذا باب الأسارة في السلاسل. أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. ومقصود من هذا أن الذين يجاهدون ويقاتلون هم يسرون وتوضع السلاسل فيهم مأسورين وهم على الكفر الممتنعين عن الدخول في الإسلام ثم بعد ذلك يسلمون ويدخلون الجنة. فإنهم يدخلون الجنة ما كانوا يريدون أن يدخلوها بمعنى أنهم كانوا يريدون الدخول في الإسلام وما كانوا يريدون الدخول ولكنهم دخلوا يقعدون في السلاسل. فهم عندما دخلوا وختم لهم بخير ودخلوا الجنة إنما كان هذا بسبب دخولهم وهم كارهين وهم كارهون يقادون بالسلاسل وهم كفار حتى دخلوا في الإسلام وماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة. ليس معنى ذلك أنهم يدخلون الجنة بالسلاسل يوم القيامة وعندما الدخول في الإسلام الذي هو سبب دخول الجنة كان بالسلاسل لأنهم يعني كانوا يقادون بالسلاسل. إذن إخراجهم من الكفر إلى الإسلام وإلى أن يكون مع المسلمين إنما كان بأسرهم واقتيادهم مأسورين مسلسلين بالسلاسل ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام وماتوا على الإسلام فدخلوا الجنة بسبب ذلك. وفيه إثبات العجب لله عز وجل لا صفة العجب وأن الله تعالى يعجب كما أن فيه إثبات الضحك في حديث آخر قد مر قريبا يقول الله إلى رجل يقتل أحدهم الآخر يقتل الجنة يقاتل هذا يجاهد هذا فيقتل ثم يتوب الله على ثم يسدد الله القاتل فيسلم ويجاهد فيقتل فيلتقيان في الجنة القاتل هو المقتول. فلا تفيه إثبات الضحك وهذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. وقد جاء إثبات صفة العجب لله عز وجل في القرآن في إحدى القراءتين وإحدى القراءات في قوله بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون. لأن قوله بل عجبت هذا يرجع إلى الله عز وجل فهو على قراءة رفع الضمير أنه يرجع إلى الله عز وجل طريقة التكلم المتكلم يرجع إلى الله عز وجل، ففيه إثبات كلام الحديث على إحدى الشرعات. أما على قراءة بل عجبك والخطاب فليس فيها إثبات في ذلك.
شيخ قراءة بالعجب صحيحة؟ قراءة بالعجب
نعم
قراءة
صحيحة؟ لا، هي لو القراءة التي تكون غير متواترة يعني تكون مثل الحديث الآحاد تحتج بها، لكن كونها قرآن لا تكون قرآن إلا بالتواتر، لا تكون قرآن إلا بالتواتر. أما كونها الحجة إذا كان الإسناد صحيح، ولو كانت من قراءة آحاد مشاجة يعني ليست متواترة فهي تحتج بها من ناحية السنة. نعم، لكن من ناحية كونها في القرآن متعدد بالتلاوة هذا تكون بالتواتر.
او لاحظ لانه كان مشرق قريش وليس امام عادل،
كان حليفا له وليس منهم.
هل يجوز قبل المسلم الجاسوس يعني هو كان مسلما؟ اذا كان جاسوس هل يجوز قبله اذا كان
مسلم هو الذي يسال؟
هل يكون
يعني هل يكون جاسوس بعد الصلاه قبل ان يكون قبل الجاسوس الكافر؟ نعم،
لا يجوز وفعل الحافظ.
نعم، هو إذا مثلا